بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب التوحيد. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. قال: باب ما جاء، وما هنا موصولة بمعنى الذي، يعني باب الذي جاء من النصوص والآثار في بيان أحكام الرقى والتمائم، هذا معنى هذه الترجمة: باب الذي جاء من النصوص والآثار في بيان أحكام الرقى والتمائم. ومن دقة فقهه رحمه الله أنه لم يقل باب من الشرك الرقى والتمائم. لماذا؟ لأن الرقى فيها تفصيل، الرقى فيها تفصيل، وكذلك التمائم. والرقى جمع رقية، الرقى جمع رقية، والرقية كلام يطلب به رفع أو دفع المرض، هذا تعريف عام تدخل فيه الرقى الشرعية والرقى غير الشرعية. وأما الرقى الشرعية فهي قرآن وأدعية وأذكار، وأدعية وأذكار يطلب بها رفع أو دفع المرض. وأما التمائم فالتمائم جمع تميمة، وهي ما علق لتتميم الأمر جلبا للمنافع أو دفعا أو رفعا للضرر، ما علق لتتميم الأمر جلبا لنفع أو دفعا أو رفعا لضرر. قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. والباب الذي قبل هذا خاص، وهذا باب عام، يعني أن الباب الذي قبله داخل في هذا الباب. قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. العرب في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعلقون القلائد من الأوتار على دوابهم لاعتقادهم أنها تدفع العين، فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأبطل هذا التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه التعاليق، وبين لهم أنها لا تجدي على أصحابها شيئا، وأنها لا ترد شيئا، كما جاء في حديث أبي بشير وغيره. قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أحد الصحابة ينادي في الناس ألا يبقين في رقبة بعير، لا يبقين، وهذا نهي مؤكد بنون التوكيد، ألا يبقين في رقبة بعير. وذكره صلى الله عليه وسلم للبعير لا يعني أن التمائم تترك إن كانت في رقاب غير البعير، ما يفهم هذا، وإنما نص على البعير لأنه الغالب، الغالب عندهم، وهذا الحكم كذلك تدخل فيه التمائم التي على رقاب الحمير أو التي على رقاب غيرها من الدواب. قال ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. القلادة ما علق على العنق، ما علق على العنق، والوتر هو الحبل الذي يجعل على القوس. فكان العرب إذا بلي هذا الحبل الذي يجعل على القوس وصار قديما أخذوه واعتقدوا فيه، ما يعتقدون في الجديد من الأوتار، لكن يعتقدون في هذا بعد أن يبلى ويقدم، يعتقدون في القديم البالي. قال لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، وهذا فيه دليل على وجوب قطعها وإزالتها. فدل الحديث على تحريم بقاء ما يعلق على الدواب، ودل كذلك على وجوب قطعها لما في ذلك من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث فيه تفسير التوحيد لمن تأمل في هذا الحديث، فالتوحيد هو تغميض عين القلب عن الالتفات أو التعلق بشيء سوى الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار، هذا هو التوحيد. والشرك التعلق والالتفات لغير الله عز وجل من التمائم ومن غيرها في جلب المنافع ودفع المضار. فهمنا هذا؟ فهذا الحديث فيه تفسير التوحيد، وفيه كذلك تفسير الشرك، وفيه أن الواجب أن نزيل ما يعلق على الدواب وأن نقطع جميع ما يعلق. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى جمع معرف، جمع معرف يفيد العموم، فيكون هذا من العام الذي أريد به خصوص الرقى الشركية، أو يكون من العام المخصوص، العام المخصوص لحديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وإما أن يقال إن أل في قوله الرقى للعهد الذهني، أل للعهد الذهني، فيكون المراد بالرقى هنا الرقى الشركية المعهودة عند العرب في الجاهلية. فهمنا هذا؟ إما أن يقال أل في الرقى هذه للعهد الذهني، فيكون المراد بقوله إن الرقى أي الرقى المعهودة عند العرب في الجاهلية قبل الإسلام، هذه كلها شركية ليس فيها من رقية شرعية. أو نقول الرقى جمع معرف يفيد العموم، فيكون هذا من العام الذي أريد به خصوص الرقى الشركية. أو نقول هذا من العام المخصوص بحديث ماذا؟ بحديث عوف بن مالك، أعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فمعنى هذا أن حديث عوف بن مالك أخرج ماذا؟ أخرج الرقى الشرعية من هذا العموم. قال إن الرقى والتمائم، والتمائم هذا جمع معرف يفيد العموم، فكل التمائم شرك، وكذا التولة، تولة شرك. فالشاهد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التمائم والتولة والرقى التي كانت عند الجاهلية، جعل جميع ذلك من الشرك، جعل جميع ذلك من الشرك بالله عز وجل، لما في ذلك من التعلق بغير الله في جلب المنافع ودفع المضار. فدل هذا على أن التوحيد أن يترك العبد جميع ذلك، وأن تتعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى في جلب منافعها ودفع مضارها. قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، والمشروع من الرقى أن تكون الرقية بالقرآن أو بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية، وأن تكون باللسان العربي، أن تكون بلسان عربي مبين، ما يأتي يهمهم ويتمتم بألفاظ بغير العربية ويدعي أنه يقرأ القرآن أو يرقي بشيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من أن تكون باللسان العربي، وأن لا يعتقد فيها أنها تؤثر بنفسها، فلا تعتقد أن الرقية تؤثر بنفسها، وإنما هي سبب إن شاء الله جل وعلا أمضى سببيتها فحصل النفع بها بتقدير الله، وإن شاء الله جل وعلا عطل سببيتها ولم يحصل النفع بها، فالأمور بيد الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك يقول الشيخ حافظ الحكمي وما في سلمه: ثم الرقى من حمة أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك لا اختلاف في سنيته. أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان. وفيه قد جاء الحديث أن شرك بلا مرية فاحذرن، إذ كل ما يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر، أو هو من سحر اليهود مقتبس، على العوام لبسوه فالتبس، فحذرا ثم حذار منه، لا تعرف الحق وتنأى عنه. فهذه جمع فيها رحمه الله شروط الرقية الشرعية. قال فإن تكن من خالص الوحيين، الشرط فيها أن تكون بالقرآن وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون باللسان العربي، وأن تكون باللسان العربي. قال أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه، إذ كل ما يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر، ربما أنه يهمهم ويتمتم بشيء من الكلام بغير لسان العربي، وإذا به يستغيث بالجن أو يتقرب إلى الجن أو يدعو الجن إلى غير ذلك. فهمنا هذا؟ فهذه ضوابط ماذا؟ الرقية الشرعية. فإن خلت عن هذه الأمور إما أن تكون شركية وإما أن تكون بدعية. فهمنا هذا؟ قال وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، وهذا الحديث ضعيف بسنده محمد بن عبد الرحمن، ضعيف. هذا يرويه عن أخيه عيسى، وعيسى يرويه عن عبد الله بن عكيم، وعيسى هذا لم يلقى عبد الله بن عكيم، فهذا الحديث ضعيف ليس بصحيح. قال رحمه الله التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، وهذا تعريف له ببعض أفراده، ما يعلق على الأولاد هذا نوع من التمائم، وقد تعلق على الأولاد وعلى غير الأولاد، وقد تعلق من أجل العين ومن أجل أمور أخرى. قال لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود، يعني ممن منع ولم يرخص، ومنع ابن مسعود رضي الله عنه هذا مأخوذ من ماذا؟ من قوله إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ولا شك أن المانعين من تعليق عموم التمائم من القرآن ومن غير القرآن لا شك أنهم أصابوا الحق، وذلك لأمور: الأول أن النهي عام، النهي عن التعليق عام، إن الرقى والتمائم، تمائم جمع معرف يفيد العموم، فالذي يخص نوعا من التمائم بالجواز عليه ماذا؟ أن يأتينا بدليل، أن يأتينا بدليل. فهمنا هذا؟ فنقول النهي عام ولا مخصص. ثم كذلك في منع التمائم كلها فيه ماذا؟ فيه سد الذريعة، فإن تعليق التميمة من القرآن يفضي إلى تعليق غيرها من غير القرآن. ثم كذلك إذا تسامحنا في تعليق القرآن فإن هذا يعرض القرآن للامتهان، يعرض القرآن للامتهان، فربما أن الشخص يعلق شيئا من القرآن أو يلبس شيئا من القرآن فإذا به يدخل به الحمام، يدخل به الحمام، وبعضهم كذلك يجعل هذا على الدواب، وربما أن الدابة تمرغت بهذا القرآن وهكذا. وكذلك لو تسامحنا في تعليق التمائم من القرآن، هذا فيه إضعاف لإنكار ما علق من غير القرآن، لأن المنكر يرى رجلا وهو يعلق شيئا في عضده أو في عنقه فيتردد في الإنكار، يتردد في الإنكار لأجل ماذا؟ ربما أنه قال ربما كانت هذه من القرآن، ربما أنها كانت من القرآن. ثم هذا الخلاف المحكي لم يدل عليه دليل، ما دل دليل على أن بعض السلف رخصوا في ماذا؟ في تعليق القرآن، ليس هناك دليل يدل على هذا. غاية ما في هذا يأتون بحديث ضعيف عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا أخرجه أبو داود والترمذي والإمام أحمد، ومداره على محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن في الرواية التي عند الترمذي وفي الرواية التي عند أبي داود وفي الرواية التي في مسند الإمام أحمد. الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وذكر الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا فزع أحدكم في النوم فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها لن تضره. قال فكان عبد الله بن عمرو يلقنها من بلغ من ولده، ومن لم يبلغ كتبها في صك ثم علقها في عنقه. هذا يكتب. طيب السؤال الآن، نسأل الآن الذين يعتمدون على هذا في تعليق القرآن، هل هذه الألفاظ من القرآن أصلا؟ ما ليست من القرآن، هذه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فزع أحدكم في النوم فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، قال فإنها لن تضره. هل هذا قرآن؟ لا. قال فكان عبد الله بن عمرو يلقنها، يعني يلقن هذه الكلمات من بلغ من أبنائه أو من ولده، ومن لم يبلغ قال كتبها في صك ثم علقها في عنقه. وكما قلنا هذه رواية الإمام أحمد قال حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. محمد بن إسحاق مدلس وقد عن وهذا الحديث ضعيف لأجل هذا. أما الترمذي قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وكذلك رواية من أبو داود، قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فهذا هو الذي يعتمدون عليه في أن بعض السلف رخصوا في تعليق ماذا؟ في تعليق القرآن. وكما ترون هذا ليس فيه شيء من القرآن، هذا إن صح فليس هذا من القرآن، اللهم إلا أن يكون هذا من قياس الأولى، لهذا إذا صح ربما أنهم قالوا إذا صح أن نعلق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعليق القرآن من باب أولى، وإلا فإن هذا لم يصح ولم يثبت. وكذلك هناك أثر عن عائشة رضي الله عنها أخرجه الحاكم وهو صحيح، وغاية ما في الأثر أن عائشة رضي الله عنها تعرف التميمة، قالت: التميمة ما علقت قبل البلاء لا بعده. فهذا تعريف منها للتميمة. فأين نجد في هذا الأثر أنها أجازت تعليق التمائم من القرآن؟ ما في. ولذلك لم يقع خلاف بين السلف في هذا. قال: فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود، يعني منهم يعني من المانعين، من المانعين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: والرقى، والرقى هي التي تسمى العزائم، هذا عند العوام يسمونها العزيمة، فيقول لك مثلا: خذ فلانا لفلان ليعزم له، يعزم له. قال: وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، من العين والحمى ومن غيرها، لقوله في حديث عوف بن مالك: اعرضوا علي رقاكم لا باس بالرقى ما لم تكن شركا. قال: والتولة هي شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. التولة هذه نوع من السحر، نوع من الكتابة السحرية. والتولة نوعان، منها ما هو، منها التولة التوفيقية، التولة التوفيقية وهي المعروفة بسحر العطف، أنها توفق يعني تجمع وتؤلف بين الرجل وزوجته وبين الرجل وأخيه وبين الرجل وقريبه وهكذا، سحر العطف. والتولة التفريقية، التولة التفريقية وهي سحر الصرف، وهي التي يفرق بها بين المرء وزوجه وبين الوالد وولده والقريب وقريبه إلى آخره. قال: وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وهذا الحديث فيه علم من علام النبوة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن رويفعا سيطول عمره، وقد كان كما أخبر صلى الله عليه وسلم. قال له: فأخبر الناس أن من عقد لحيته، وعقد اللحية كان من العادات التي عند العرب، كانوا يعقدونها، يفتلون اللحى، يفتلونها تكبرا وتعاظما، وبعضهم يفتل اللحية حتى يكون منظره ماذا؟ ذميما، فرارا من العين وهكذا. فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى، تقلد يعني لبس الوتر وجعله قلادة، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، رجيع الدواب أو العظام لا يجوز الاستنجاء به، والنبي صلى الله عليه وسلم قد علل ذلك بأنه طعام إخواننا من الجن. قال: فإن محمدا بريء منه. الشاهد في هذا أن براءة النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب هذه الأعمال دليل على حرمتها، فهذا دليل على تحريم لبس أو تقلد ماذا؟ الأوتار. فهذا الشاهد أن تقلد الأوتار حرام لقوله فإن محمدا بريء منه. قال وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. وهذا أيضا ضعيف، فيه ليث ابن أبي سليم فهو ضعيف. قال وله أي لوكيع عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وهذا أيضا ضعيف، فيه المغيرة ابن مقسم الضبي وهو مدلس وقد عنعن. فهمنا هذا. والشاهد فيه لو صح قوله كانوا يكرهون، فإن الكراهة عند السلف تعني ماذا؟ التحريم، لقول الله عز وجل كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فالكراهة عند السلف تعني التحريم. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى والتمائم، وهذا قد مضى. الثانية تفسير التولة، كما بينا أن التولة ضرب من الكتابة السحرية، ومنها سحر التوفيق الذي هو سحر العطف، وسحر التفريق الذي هو سحر الصرف. قال الثالثة أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء، إن الرقى والتمائم والتولة، هذه الثلاث شرك من غير استثناء. وكلامه هذا محمول على أي شيء؟ على أن ال في الرقى للعهد الذهني، فيكون المراد إن الرقى الجاهلية التي كانت الجاهلية كلها من الشرك، والتمائم كذلك والتولة. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليست من ذلك، يعني ليست من الشرك، الرقية الشرعية بالكلام الحق، رقية بالقرآن وبما ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم باللسان العربي، مع اعتقاد أنها سبب وأنها لا تؤثر بنفسها، فهذه الرقية الشرعية فهي ليست من الشرك. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. أن التميمة إذا كانت من القرآن هل هي من الشرك أم لا؟ طيب، نقول التعليق من القرآن له حالان: الأول التحريم، التحريم على أنه بدعة، تعليق القرآن يكون محرما ويكون بدعة إذا كان المعلق علق وتعلق قلبه بالقرآن في الشفاء، لأن القرآن سبب، القرآن سبب، سبب في الشفاء. لكن هذه الكيفية، كيفية الاستشفاء بالقرآن بهذه الطريقة بدعة، ما فعلها الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فهمنا هذا. النوع الأول من أنواع تعليق القرآن أن يعلق القرآن وأن يتعلق قلبه بالقرآن، يتعلق قلبه بالقرآن في حصول مراده. فهمنا هذا. فهذه بدعة، هذا حرام، نقول هذا حرام بدعة. والثاني شرك، شرك إذا علق القرآن، علق القرآن وتعلق قلبه بالتعليق، هذا التعليق الذي هو الورق والكتابة دون نظر للقرآن، يعني يتعلق قلبه بهذا المعلق دون أن يتعلق بماذا؟ بالقرآن، من جهة أن القرآن سبب، وإنما هذا شيء معلق وتعلق قلبه به، فهذا يكون ماذا؟ يكون من الشرك بالله عز وجل. فهمنا هذا؟ فهذا هو، يعني أن المعلق هذا تعلق قلبه بمجرد التعليق هذا، لا بالمعلق، لا بالمعلق الذي هو القرآن. فهمنا هذا؟ قال السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك، يعني من الشرك، تعلق على الدواب، على الحمير، على الأبقار، على الأغنام شيئا من الأحجبة، هذا من الشرك بالله عز وجل. السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى، لقوله فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، وهذا مأخوذ من أثر سعيد بن جبير الضعيف. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود، وهذا أيضا ضعيف، لكن الشيخ هنا أراد ماذا؟ أراد بكلامه هذا أن يدفع ما قد يفهمه البعض إذا مر وقرأ كلام إبراهيم، كانوا يكرهون التمائم، فربما أنه يظن أن إبراهيم النخعي يحكي إجماع الصحابة، والشيخ قد نص على أنه قد حصل خلاف، فعلى هذا هذا الكلام يكون في شيء من ماذا؟ من التناقض. فالشيخ رحمه الله حتى يدفع هذا التوهم أبان أن إبراهيم إنما حكى إجماع من؟ حكى إجماع أصحاب عبد الله بن مسعود، ولم يحكي إجماع الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وهذا على التسليم، لأنه كما قلنا قد حصل ماذا؟ خلاف في هذا، وإلا فلم يثبت لا عن عبد الله بن عمرو، وليس فيما ثبت وصح عن عائشة من دليل يدل على هذا. وهذا الباب والباب الذي قبله في إبطال التعلق بغير الله عز وجل، وأن الواجب على العبد أن يعلق قلبه بالله في جلب المنافع ودفع المضار، وإذا ثبت ما هو سبب من الأسباب فإننا نعتقد أنه سبب، ولا نتجاوز في ذلك بأن نجعل أو نعتقد أن هذا السبب يؤثر بنفسه، ولا نتجاوز في ذلك بأن نعتمد على هذا السبب، وإنما نبذل الأسباب ونعتقد أن الأمور بيد الله عز وجل، وأن الله جل وعلا هو الجالب للمنافع والدافع للمضار، وأن الأسباب هذه إن شاء الله جل وعلا أمضى سببيتها فحصل المطلوب، وإن شاء الله عز وجل أبطل سببيتها ولم يحصل المطلوب، فالأمور بيد الله عز وجل. والواجب على الإنسان أن يعلق قلبه بالله، وأن يغمض عين قلبه عن الالتفات إلى أحد سوى الله عز وجل في جلب نفع أو دفع ضر. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.